الجنازة والدعاء لها وغير ذلك ناسب أن يتمم ما بقي من الأبواب، فإن المسلم ينبغي له أن يكون ذاكرا لله عز وجل في جميع الأوقات وعلى جميع الهيئات، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. فالمؤمن يذكر ربه ولا ينساه، ويشكر ربه ولا يكفره، لأن الله عز وجل حقه علينا عظيم، مهما فعلنا من الأفاعيل متقربين إليه فما زلنا عاجزين عن أداء حقه كما يجب وينبغي، ولكن الله عز وجل ذو الفضل العظيم وهو الرحمن الرحيم، فعلينا أن نأتي بفرائض الله ثم نبادر إلى ما استطعنا من محابه من غير ذلك. وأفضل الأعمال ما يتعلق بأعمال اللسان بعد الفرائض، أعمال اللسان من أفضل الأعمال كما تقدم في غير ما حديث. قال رحمه الله: باب الأذكار المستحبة يوم الجمعة وليلتها والدعاء. يوم الجمعة هو خير يوم طلعت فيه الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يكثر فيه من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ساعة إجابة، ما من عبد يدعو الله عز وجل فيها بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له. وقد اختلف العلماء في هذه الساعة، والصحيح أن يوم الجمعة كله ساعة إجابة، كله يرجى فيه الإجابة، إلا أن أرجى الأوقات هو الساعة التي قبل الغروب، وقيل الساعة التي يصعد فيها الإمام إلى المنبر كما سيأتي، لكن لو دعا الله عز وجل في أي وقت بعد أن يثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم فإن ذلك من أسباب استجابة الدعاء. قال: يستحب أن يكثر في يومها وليلتها من قراءة القرآن والأذكار والدعوات والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ سورة الكهف في يومها. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة الكهف شيء. قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: وأستحب قراءتها أيضا في ليلة الجمعة. قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه، وأشار بيده يقللها. وهذه الساعة قد اختلف فيها السلف والخلف، وممن ذهب إلى أنها آخر ساعة عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقد التقى بأبي هريرة رضي الله عنه وتحدث في شأن يوم الجمعة، وذكر أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث، فقال عبد الله بن سلام: والله إني لا أعلم أي ساعة هي. قال: وأي ساعة؟ قال: الساعة الأخيرة قبل المغرب. قال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو قائم يصلي وهذا ليس وقت صلاة؟ فقال: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما زال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. فما دام الإنسان على طهارة وهو في مسجد من مساجد الله ينتظر صلاة المغرب فهو في صلاة وإن لم يكن قائما. قال: قد اختلف العلماء من السلف والخلف في هذه الساعة على أقوال كثيرة منتشرة غاية الانتشار، وقد جمعت الأقوال المذكورة فيها كلها في كتاب شرح المهذب يسميه بالمجموع، وبينت قائليها، وأن كثيرا من الصحابة على أنها بعد العصر، والمراد بقائم يصلي من ينتظر الصلاة فإنه في صلاة. وأصح ما جاء فيها ما رويناه في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة، يعني يجلس على المنبر. إلا أن هذا الحديث أعله الدارقطني وغيره من أهل العلم. قال: ومنه أيضا حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة. وذكر منها أن الساعة التي يرجى فيها الدعاء هي الساعة الأخيرة من الجمعة. قال: وأما قراءة سورة الكهف والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت فيهما أحاديث مشهورة، تركت نقلها لطول الكتاب لكونها مشهورة، وقد سبق جملة منها في بابها. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء من حديث أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة والسلام عليه لا سيما يوم الجمعة. وإذا سلم العبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الله عز وجل إليه روحه فيرد عليه السلام. وفي الحديث الآخر: إذا تكفى همك ويقضى دينك لمن أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، يعني أن الله عز وجل يذكرك في الملأ الأعلى وتقع لك الصلة، ويدعو كذلك لك الملائكة، فأنت في خير عظيم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب البركات، ومن أرجى أسباب استجابة الدعوات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا كان عند كتفه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تدعو لزيد من الناس والعمر من الناس ويرجى أن الله عز وجل يستجاب لك، فكيف إذا دعوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنت حين تقول صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أنت تدعو الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يذكره الله عز وجل في الملأ الأعلى، فحينئذ تذكر في الملأ الأعلى. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال: من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا الذكر قد جاء مطلقا ومقيدا، جاء مطلقا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويحسنه الشيخ الألباني بطرقه أن الإنسان إذا قال هذا الدعاء يعني غفرت ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر. وجاء مقيدا أن من قاله صباحا أو مساء غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وفي بعضها وإن كان فر من الزحف، لكن المقيد لم يثبت فيه حديث. وإنما لك أن تدعو الله عز وجل بهذا الذكر في أي وقت من الأوقات بدون تقييد على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذا الحديث فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي متروك، وخصيف الجزري ضعيف، وقد تقدم التعليق عليه عند حديث رقم 257. قال: وروينا فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة أخذ بعضادتي الباب، ثم قال: اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك. هذا فيه مجاهيل كما ذكر المحقق أن فيه مجهولان. قال: قلت: يستحب لنا نحن أن نقول: اجعلني من أوجه من توجه إليك، ومن أقرب من أفضل، ومن أفضل فنزيد لفظة من، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأمة، لكن الحديث ضعيف. ويبقى معنا إذا أتينا إلى المسجد أن نقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذا دخلت المسجد في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة تقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا دعاء عظيم، فرحمة الله عز وجل واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، فتدعوه برحمة بمغفرة الذنوب وستر العيوب وقضاء الحاجات وتفريج الكربات وإصلاح الحال، ولا غنى لنا عن الله عز وجل في أي حال. قال: وأما القراءة المستحبة في صلاة الجمعة وفي صلاة الصبح يوم الجمعة فتقدم بيانها في باب أذكار الصلاة. يستحب في فجر يوم الجمعة قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. قال العلماء: ما السبب الذي استحب من أجله قراءة هذين الصورتين؟ قيل: لأن فيهما ذكر المبدأ والمعاد وذكر الجنة والنار، ففيهما وصف الدنيا ووصف الآخرة. وفي صلاة الجمعة يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة والمنافقون أو بالجمعة والغاشية، وفي الركعة نعم أو كذلك بسبح والغاشية، يقرأ في الركعتين هكذا: إما الجمعة وصورة المنافقون، وإما الجمعة وصورة الغاشية، وإما سبح وصورة الغاشية، فكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس سبع مرات أعاده الله عز وجل بها من السوء إلى الجمعة الأخرى. وفيه فرج بن فضالة ضعيف، فلا يثبت هذا الحديث. قال: فصل: يستحب الإكثار من ذكر الله تعالى بعد صلاة الجمعة. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. المهم أيها الناس، هذا يوم فضيل فرضه الله عز وجل على عباده من الزمن الأول، فأبى اليهود أن يأخذوه، وأبى النصارى أن يأخذوه، ثم جاء أهل الإسلام فبينه الله عز وجل لهم وأمرهم بأخذه فأخذوه، فكانوا الآخرين أمما والسابقين يوما، كما أنهم يوم القيامة السابقون لدخول الجنة والسابقون للقضاء بين العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، المقضى لهم قبل الخلائق. فينبغي للمسلم أن يعطي لهذا اليوم الحق الذي شرعه الله عز وجل من الاغتسال للجمعة. غسل الجمعة واجب على كل محتلم من حديث أبي سعيد في الصحيح، وهكذا السواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، ومن التبكير، لأنه كلما بكر كان أجره أعظم. من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، وفي بعضها كأنما قرب عصفورا. الشاهد أنه يوم عظيم، فإذا دخل الإمام طويت الصحف، لأن على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. فإذا دخل الإمام ينبغي للمسلم أن يستمع لخطبته ولا يتكلم ولا يمس حصى، ومن مس الحصى فقد لغى. وإذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، واللغو يذهب أجر الجمعة، وإن كان يحسب له صلاة لكن أجر الجمعة والخطبة لا يحسب له. ثم بعد ذلك يستحب له إن صلى في المسجد أن يصلي أربعة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، وإذا رجع إلى بيته صلى ركعتين، حديث ابن عمر في الصحيحين. أما العشاء كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، هكذا يقول. ثم بعد ذلك يرجع إلى عمله أو إلى بيته، ثم صلاة العصر ويقضي شأنه، ويستحب له قبل المغرب أن يتفرغ للعبادة من دعاء وذكر وتسبيح وتحميد، فنحن بحاجة إلى دعاء الله سبحانه وتعالى، وهو وقت مبارك تستجاب فيه الدعوات. وهنيئا لك إذا استجاب الله لك دعوة بصلاح زوجة أو صلاح ولد أو قضاء حاجة أو تفريج هم أو تسديد رأي أو غير ذلك مما يحتاجه الناس. صلاح الدنيا والآخرة باستجابة الدعاء. كم من إنسان يكون ضالا على غير الطريق فيقول اللهم اهدني، اللهم سددني، اللهم وفقني، اللهم أعني، فيستجيب الله عز وجل له. والله عز وجل يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وأرجى الأوقات التي تطلب فيها الهداية إما في السجود، وإما في الساعة الأخيرة يوم الجمعة، وإما بين الأذان والإقامة، وإما في آخر الليل عند السحر حين ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، يقول من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني. وهكذا في السفر ودعوة الوالد لولده ودعوة المظلوم، أوقات وأدعية من أسباب استجابة الدعاء وتحقق الرجاء. فينبغي للمسلم ألا يبخل على نفسه أبدا بما يرجو أن يكون مقربا له من الله. أي والله، فنحن بحاجة إلى ربنا عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. بحاجة، ومع ذلك الغفلة حاصلة. نتوجه إلى فلان، اعطنا يا فلان، لو أن فلان يفعل، وذاك متعلق بأبيه، وذاك متعلق بأخيه، وذاك متعلق بصاحبه، وذاك متعلق برئيسه، وذاك متعلق بمسؤوله لقضاء الحاجات وحل الأزمات. بينما لو رجعنا إلى الله في كل أمر لنفس الله عز وجل ما نحن فيه. يا أخي، دعوة يفرج الله عز وجل بها عن أمة. قيل لبعضهم ساخرا من محمد بن واسع، كان من أئمة الحديث، قالوا له شغلتنا وأنت محمد بن واسع، محمد بن واسع. قال والله لسبابة محمد بن واسع أحب إلي من 4000 مقاتل. سبابة يرفعها في تشهده ويقول اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين، قد تكون سببا في نصر الإسلام والمسلمين وفي عز الإسلام والمسلمين، ما بالك بغيرها. فالدعاء الدعاء والذكر، ومن أسباب استجابة الدعاء تقديم الذكر على الدعاء. تذكر الله بأسمائه وصفاته، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام، ثم تسأل حاجتك، استجيب الله لك، فرج كربك. وإذا كان ليس عندك كرب فعند غيرك من المسلمين كروب، لماذا لا ندعو لأنفسنا وندعو لإخواننا؟ وإذا كنا في سعة الآن ندعو لمن هو في ضيق ونستغفر حتى لا نصاب بالضيق. فرب فتنة تكون في أقصى المشرق وإذا بها بعد أيام في أقصى المغرب. فالناس بحاجة ماسة إلى باب الذكر والدعاء. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. وإذا ذكرك الله أنت في خير، كان الله معك. ومعية الله عز وجل الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. والله لو أننا نلجأ إلى الله عز وجل بالذكر والدعاء والتسبيح والتحميد والتكبير، قراءة القرآن وملازمة الطاعات، لصلح الحال. يا أخي، ما أنت بأشر مما كان فيه كفار قريش. كانوا كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، كنا نعبد الأصنام ونقطع الأرحام ونفعل ونفعل، وكما ذكر المغيرة بن شعبة أيضا، يعني يفعلون الذي لا يخطر على بالك من الفواحش والشرور والآثام. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا تغير حالهم، وصاروا من القلة إلى الكثرة، ومن الخوف إلى النصر والعز، ومن ضيق الحال إلى سعة الحال. قال أبو هريرة بخن بخن، قد صرت تتمخط بالكتان. كان العرب لا يعرفون كتان ولا يعرفون ماذا شاة صميطة ولا يعرفون شيء من ذلك، ولا يأكلون على الموائد، وكان بيوتهم الخيام، وما هي إلا أيام، وإذا بكنوز كسرى وقيصر تجبى إليهم. بل أعظم من ذلك، دخلوا بلاد الهند والسند وبلاد أوروبا وبلاد إفريقيا في سنوات يسيرة. ما هو بكثرة مال ولا بكثرة جمال ولا بكثرة أتباع ولا بكثرة عدد ولا عدة، إنما بالتوحيد والعمل الصالح، رجالهم ونساءهم. ونحن الآن تعلقت قلوبنا بغير الله، فأوكلنا الله عز وجل إلى ما تعلقنا به. والله إذا تعلق القلب بغير الله أن الله يوكلك بمن تعلقت به. وأذكر لكم مثلا وإن كنت لا أحب أن أذكره، مرة من المرات وعدني شخص بمبلغ وتعلق قلبي به، منتظر له لعلي أرسل به لأبنائي أو غير ذلك، واستمرت على ذلك أياما حتى ضاق صدري. وسبحان الله، وفقني الله عز وجل لشيء من الاستغفار واللجوء إليه. والله في اليوم الذي تعلق قلبي بالله عز وجل جاء المبلغ الذي وعد به ذلك الرجل وجاء غيره. لماذا نعلق قلوبنا بفقراء؟ لماذا نعلق قلوبنا بضعفاء؟ لماذا نعلق قلوبنا بأناس مثلنا؟ لنعلق قلوبنا بالله رجاء وخوفا وتوكلا وطمعا. هذه نصيحة لي ولكم على ما ذكره الإمام النووي من فضيلة يوم الجمعة. ابن أرسلان الأمير التركي لما غزاه الروم 600,000 جندي لاستئصال الإسلام والمسلمين، علق قلبه بالله وقال للمسلمين الذين يقاتلون معه، وكانوا 12,000، اليوم يوم جمعة، اليوم يوم جمعة، وسيدعو لكم الخطباء في أرجاء الأرض، فانتظروا إلى بعد خطبة الجمعة ثم هجموا على عدوكم. وفعلا الناس إذا اضطروا قالوا يا الله، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. فلما يعني شعر المسلمون بأن النصارى قد جاءوهم بجيش 600,000، قالوا 100,000 لليمن، و100,000 لمكة والمدينة، و100,000 للعراق، و100,000 للشام، و100,000 لمصر، و100,000 تذهب هكذا وهكذا، نستأصل المسلمين مرة واحدة، شغلونا. فتصدى لهم 12,000 لا غير، خرج 20,000 ففر منهم 8,000. فلما تصافوا وإذا بهم العدد الذي ذكرت لكم، فدعا الخطباء ودعا المسلمون بتفريج الكرب وبنزول النصر، وإذا بالفرج يأتي من الله عز وجل، وعاد ذلك الجيش كسيرا مهزوما إلى غير ذلك. عرض ذلك الملك الذي أشار عليهم بالغزو، عرض للبيع، ما أحد رضي يشتريه، فاشتراه مسلم بكلب، قال اشتريته منك بهذا الكلب، قال بعته منك. فلما جاءوا إلى الأمير قالوا اشترينا ملك الروم بكلب، قال والله أن الكلب أفضل منه، ردوه إلى قومه. أراد أن يشمت به قومه أيضا، فردوه إلى قومه، فانتظروه على مداخل المدينة فأخذوه وسملوا عينيه وقتلوه شر قتله، لأنه أباد شبابهم ورجالهم. من الذي نصر المسلمين في هذه الواقعة؟ إنه الله الذي لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فالله الله عباد الله، فاللجوء إلى الله والتوسل إليه بأسمائه وصفاته أن يفرج عن المسلمين ما هم فيه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال أبنائنا ونسائنا وإخواننا وجيراننا وجميع المسلمين. بارك الله فيكم، والحمد لله رب